بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان التأمل في خلق الأرض. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجريتيو. كلمة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من آيات الله العظيمة هذه الأرض التي نمشي في مناكبها ونسير في فجاجها ونعيش على ظهرها، فإن فيها من الآيات العظيمة والدلالات الكريمة الدالة على قدرة خالقها وتمام حكمة مبدعها. ولذلك فقد أكثر الله جل وعلا من ذكر هذه الأرض في كتابه، ودعا العباد إلى النظر إليها والتفكر في خلقها والتأمل في آياتها وعجائبها، ليزدادوا بذلك إيمانا على إيمانهم. فمن هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ويقول الله جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا. وكذلك يقول تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. ويقول تعالى: أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول الله جل وعلا: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي الأرض آيات للموقنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والذي يتأمل في خلق الأرض يجد هذه الأرض من أعظم الآيات الدالة على بديع خلق الله سبحانه وتعالى. خلقها الله جل وعلا فراشا ومهادا، وذللها لعباده، وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم، وجعل أيضا فيها السبل والطرق لينتقلوا في فجاجها ليقضوا حوائجهم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والله جل وعلا أرسى هذه الأرض بالجبال، فجعلها أوتادا تحفظ هذه الأرض لكي لا تميل، فأحكم جوانبها بهذه الجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب، كما قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. والجبال أرساها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ثم نتأمل في سعة هذه الأرض وسعة أطرافها، فإن الله سبحانه وتعالى دحاها فمدها وبسطها وطحاها ووسعها من جوانبها، ولولا ذلك لضاقت على سكانها من إنس وحيوان وجان ومزارع. فرحمة الله سبحانه وتعالى سبقت العباد والخلق، فهذه الأرض مدت في أطرافها وجوانبها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. ثم أن الله جل وعلا جعلها محلا لحياة الناس ومحلا كذلك لمماتهم، كما قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فهي تضمهم على ظهرها وتضمهم أيضا في بطنها، فظهرها للأحياء وبطنها للأموات. ثم إن الله جل وعلا ميز بين قطع هذه الأرض وفضل بعضها على بعض بالزروع المختلفة والنباتات المتنوعة، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ومن الآيات العظيمة أنك ترى الأرض قطعة هامدة خاشعة لا زرع فيها ولا نبات، فإذا أنزل الله جل وعلا عليها الماء اهتزت وتحركت وربت واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج في المنظر، كما قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فما أجمل هذه الأرض وما أعظم الأدلة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المبدع، وهذه الأرض إنما هي جزء يسير من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. فما أعظم خالقنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا على هذه الأرض في ظاهرها، وأن يرحمنا في باطنها، وأن يغفر لنا ما قدمنا من ذنوب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت ريديو. معنا هذه المكالمة أخ طارق، تفضل.
كيف حالك؟
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
جزاكم الله الخير، إذا بارك خير شيخنا.
تفضل تفضل أخ طارق.
غالب عندي سؤال.
نعم.
بخصوص أن عندي أخ بس عندي يعمل غسيل كلى. فيعمل هو يعمل من الساعة 6 يعني لين الساعة 11 تقريبا. فهو يكون بين الصلاة طلب العشاء، كيف يعملها؟ هل يجمعها؟ هل عقب ما يخلص الغسيل كذا؟
إن شاء الله.
هذا السؤال.
سؤال آخر؟
بس هذا السؤال.
جزاك الله خير أختار. الله يعافيك يبارك فيك. حياك الله حياك الله. مكالمة أخرى؟ نعم. لفضل الشيخ سؤال أخ طارق بالنسبة لل، يقول أن أخاه يغسل الكلى فيقول من الساعة 6 إلى 11، فيقول بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء كيف يصلي؟ هل يجمع صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، يؤخر المغرب مع العشاء، وكيف يصنع؟
الحمد لله، أول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أخيه وكذلك جميع مرضى المسلمين بالشفاء العاجل، ونجعل هذا المرض كفارة لذنوبهم ورفعة في درجاتهم. في الحقيقة سؤال الأخ دل على حرص، على حرصه على أداء هذه الصلاة وإيقاعها في وقتها، وهذا هو المطلوب من المسلم، أن يكون حريصا على هذه الصلاة في كل الأحوال، سواء كان في حال المرض أو سواء كان في حال الصحة. وما يتعلق بفعل هذه الصلاة، فإن المسلم مأمور بأن يؤدي الصلاة في وقتها، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالأصل في المسلم ما دام أنه في الحضر ولم يكن في السفر، فالأصل أنه يصلي الصلاة في وقتها. فأولا نقول له: هل تستطيع أن تصلي هذه الصلاة في وقتها؟ وهذا يتطلب من المسلم أن يعرف أوقات الصلاة، متى تبدأ ومتى تنتهي. فمثلا نقول له في صلاة المغرب: هل تستطيع أن تصلي المغرب أولا ثم بعد ذلك تدخل جلسة الغسيل؟ فإن قال نعم أستطيع أن أبدأ الجلسة بعد أن أصلي صلاة المغرب، وجلسة الغسيل تستمر إلى من 4 إلى 6 ساعات إلى أن يخرج من غرفة العلاج أو غرفة الغسيل، وبعد ذلك بإمكانه أن يصلي، وهذا يتطلب منه كذلك أن يعرف متى هو وقت العشاء، متى يبدأ ومتى ينتهي. فوقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق، بمغيب الشفق الأحمر، وهذا يعني كما هو معلوم يكون مع أذان العشاء. فنقول له إذا صلى صلاة المغرب في وقتها بعد ذلك يصلي العشاء في وقتها، وقت العشاء ممتد إلى قبيل أذان الفجر، فكل هذا وقت لأداء صلاة العشاء. فهذه هي الحالة التي يستطيع فيها أن يصلي الصلاة في وقتها من غير مشقة تخرج عن العادة. فإذا كان يستطيع، ونعرف بعض الذين يغسلون يستطيع أن يصلي المغرب ثم بعد ذلك يدخل جلسة الغسيل، ثم لما يخرج يكون نوعا ما فيه تعب، ثم بعد ذلك يستطيع أن يصلي العشاء في وقتها. فإن لم يستطع بسبب التعب والمشقة وعدم وجود الوقت الكافي لكونه في غرفة الغسيل، فيجوز له في هذه الحال أن يجمع بين المغرب والعشاء، ولكن لينتبه أن هذا الجمع من غير قصر، يعني يصلي صلاة المغرب 3 ركعات ثم يصلي بعدها العشاء 4 ركعات. الله أعلم.
تاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم تشغيل القرآن في المنزل طول الوقت، يقول يعني 24 ساعة بدون توقف، حتى يعني فضل الشيخ إذا البيت فارغ أيضا فضل الشيخ يقول يترك القرآن شغال.
الحمد لله، الله جل وعلا أنزل كتابه لكي يتلى، كما قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، أنزله لكي يتدبر ولكي يفهم، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أنزله لكي يعمل، كما قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. في الأصل أن القرآن هو كتاب للتلاوة وكتاب للاستماع، فالمسلم مأمور بالاستماع، فإذا وجدت الحاجة أنهم كانوا سيستمعون للقرآن فيشغلون القرآن إذا كانوا مريدين الاستماع، أما يتكلمون أو يتحدثون فلا. وكذلك إذا لم يوجد في البيت أحد فلماذا يفتح المذياع على أو الجهاز على القرآن؟ ليست هناك حاجة والله أعلم. فلذلك لا أرى أن في ذلك يعني حاجة إلى أن يرفع ويعلم بالقرآن، وليس هناك من أحد يستمع للقرآن والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الله يبارك في عمركم.
الله يحفظك يبارك فيك، جزاك الله خير.
آمين. سؤالي بالنسبة لبعض بعض الناس في السوشيال ميديا يحطون مثلا قرآن بعدها على طول أغاني، هذا طبي شيء، ولكن هل في يعني لازم يكون في تأدب مع القرآن، أو أن إذا أقدر أنصح الشخص هذا ليس علنا ولكن في الخاص معه يعني أكلمه لو أقدر أنصحه مثلا توجيه الشيخ، هل أن شيء طيب أم لا، ونصيحة لهذا الشيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله. حياك الله، جزاك الله خير أخ محمد. نعم، مكالمة أخرى. أخ صالح تفضل.
هلا يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ صالح.
كيف أنت طيب؟
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل.
أسلم عليك وعلى الشيخ وعلى الجنود اللي خلف الكواليس.
الله يسلمك، جزاك الله خير.
يا شيخ نحن ما أدري هل هي بدعة، أو يوم نفتح المذياع مثلا أو التلفزيون أو ما حد موجود، فبالتالي يقول لك والله تدرك الشياطين من البيت وتطرد الأشياء اللي هي مثلا
يعني تفتح القرآن. تقصد على القرآن تفتح على
نعم القرآن أو قناة القرآن
نعم
وحتى إذا ما حد كان موجود للاستماع، فبالتالي نصيحة
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. وهو الشيء الثاني بس يوعظنا الشيخ مثلا بكلمة عن التطبيع هذا إن شاء الله شو فائدة بإذن الله نحن كمسلمين.
زين إن شاء الله.
فالأفضل طال عمرك عشان نعرف إن شاء الله شلنا وشو علينا.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ صالح، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ، حياك الله. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر.
الله يحييكم، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
الله يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله. الله.
كيف حال الشيخ؟ طيب إن شاء الله.
حياك الله يا أخي الكريم.
عندي سؤالين حضرة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول، ما صحة حديث داووا مرضاكم بالصدقة؟ والسؤال الثاني، في حالة مثلا وقت الفرحة يعني واحد نجح في دراسته وزع بارد على جيرانه على من يعرفهم، فما حكم الشرع في هذا الشيء؟
جزاك الله خير خمر.
شكرا.
الله يحفظك. لا مكالمة أخرى. أخ محمد تفضل. نعم تفضل أخ محمد. نعم جفاف الشيخ، سؤال الأخ محمد بالنسبة لي، البعض يقول من الناس في مواقع التواصل في السوشيال ميديا يقول يخرج يضع قرآن ثم بعد القرآن يضع أغاني أو معازف غير ذلك فضل الشيخ، فيريد منكم ما حكم هذا الأمر، وهل هناك يعني نصيحة توجه له؟
الحمد لله. أولا نبدأ بالنصيحة، فالواجب على المسلمين عموما وعلى من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في كل ما ينشرونه، وأن يكون هذا المنشور نافعا للناس، سواء كان هذا النفع متعلق بدينهم أو سواء كان متعلقا بدنياهم، والحذر كل الحذر من نشر كل أمر يغضب الله سبحانه وتعالى وكل أمر يكرهه الله سبحانه وتعالى، سواء كان من المحرمات الواضحة أو المحرمات التي اختلف فيها العلماء أو حتى من الأمور المشتبهة المكروهة، لأن المسلم سيحاسب على كل كلمة يقولها وكل كلمة يكتبها، كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه النصيحة. وأما ما يتعلق بما صنعه الأخ فإنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، عمل عملا طيب ثم أعقبه بالخبيث، وهذا لا ينبغي للإنسان يجمع بين ما يحبه الله سبحانه وتعالى من كلامه وبين ما لا يرضاه الله جل وعلا من الغناء. فعل هذا الذي فعل هذا أن يتق الله سبحانه وتعالى في المسلمين جميعا، وأن يعلم أن هذه الكلمات أو المنشورات سيحاسب عندها أمام الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
ربنا يجزيكم عنا كل خير.
الله يبارك
فيك. سؤالي عن اللي هو قراءة سورة بعد السورة أكثر من سورة بعد الفاتحة في صلاة الفرض.
نعم.
هل فيها كراهة؟ لأنه كنت أصلي وحد قال لي يعني لا تقرأ أكثر من سورة بعد الفاتحة لأنه فيها كراهة. الشيء الثاني، هل في السنة يعني في صلاة النفل يعني هل يجوز القراءة؟ وإذا قرأت بأكثر من سورة هل يجوز أن تكون الصور متواترة يعني على حسب ترتيب المصحف؟ هذا هو السؤال
إن شاء الله.
الله
جزاك الله خير أخ محمد. نعم محمد فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يبارك فيك أبو أحمد يحفظك، تفضل.
الله يحفظك. سؤال بس ما أدري فيها في كلام كان عن تسمية ال ال بأسماء الله الحسنى مثل عزيز سلام كريم، أم لازم يكون مسبوق بعبد؟
إن شاء الله.
مفهوم صار
واضح محمد، واضح. جزاك الله خير. نعم نفضل الشيخ. السؤال الصالح بالنسبة ليقول فتح المذياع والتلفاز في المنزل على القرآن، يقول دائما يقول سمعت أنه يعني يطرد الشياطين من المنزل.
الحمد لله، سبق وأن تكلمنا قبل قليل عن أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لكي يتلى، لكي يستمع له، لكي يعمل به، لكي يستشفى به. فهذه هي المقاصد العامة التي لأجلها أنزل القرآن، ولا شك أن من أعظمها التأمل والتدبر والعمل، ولذلك هذا هو الذي ينبغي على المسلم. أما ما يحصل من البعض من فتح المذياع لكي يستمع، أو المذياع أو الجهاز المسجل أو غير ذلك لكي يسمع في البيوت، فليس في النصوص ما يمنع من ذلك أصلا، ولكن هذه الصورة صورة حادثة لم تكن موجودة في السابق، ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن هذا مما لم يدل الدليل على منعه، ولكن ليس هذا من ما يستحب فعله أو ينبغي فعله، لأن القرآن أنزل لكي يستمع له أو يتلى، فإذا لم يوجد أحد في البيت فلا يفعل هذا الفعل. وإذا أراد الإنسان أن يطرد الشياطين فيطردها بتلاوة القرآن، بالصلاة، بالأفعال التي تفعل في البيت هي التي تكون سبب في طرد الشياطين الأذكار والقرآن. أما هذه الصورة فليس هناك عليها دليل يمنع منها أو دليل يبيعها، وتركها أفضل والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يبارك فيك وجزاكم الله خير.
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
سؤالي فضيلة الشيخ، التداول عن طريق المواقع أو الإنترنت بشكل عام، تداول العملات والذهب والنفط والخام إلى آخره من هاي الأنواع، هل يعني هذا جائز ولا غير جائز؟ عن طريق طبعا وسيط يكون موجود العامل زي الموقع على الإنترنت، وانت تشترك في هذا الموقع وتبدأ يعني تضيف مبالغ من عندك، مثلا $1,000 $2,000، وتبدأ تتداول بهذه المبالغ في الموقع هذا، فأي ربح يطلع من هذه المبالغ يدخل في رصيدك، وإذا كان حصل خسارة طبعا انت تخسر أموالك في نفس الوقت، وبعد ما يدخل المبلغ في رصيدك هم يحولون لك إياه إذا طلبت أنت على مثلا حسابك البنكي أو على بطاقتك إلى آخره. فنبغي يعني
فضيلة
الشيخ يفيدنا في هذا.
إن شاء الله.
بارك الله.
جزاك الله خير أبو عبد الله، حياك الله. نعود فضيلة الشيخ، سؤال الأخ صالح أيضا سأل فضيلة الشيخ يريد منكم كلمة في التطبيق.
الحمد لله، كلمتنا إلى عموم المستمعين أن هذه المسائل مرجعها إلى العلماء والأمراء، وأن لا ينشغل الناس بها بين قيل وقال. الله جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالخوف في هذه المسائل مما لا ينفع في الحقيقة في كثير مما يدار، لأن هذه المسائل مقررة من حيث الأحكام الشرعية فيما يتعلق بمسائل الصلح، وأن مرجع ذلك إلى ما الأمر الذي يراه ولي الأمر. فالقاعدة الشرعية تقول أن تصرفات ولي الأمر منوطة بالمصلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود وصالح المشركين وصالح غيرهم، فهذه المسائل كلها ترجع إلى المصلحة التي يراها ولي الأمر، ونحن نحسن ظننا بولاة أمورنا، وأن هذا الصلح لابد أن يكون له منافع وفوائد، ولكن خوض الناس فيها لا ليس بطيب، ليس بطيب. الناس ينشغلون بما ينفعهم، بما يعني يكون سببا لخيرهم في دينهم ودنياهم. وكذلك أيضا من الأمور الواجبة عليهم الذب عن ولاة الأمر والدفاع عنهم، فهذه أيضا مسؤولية أخرى. ولذلك المسائل هذه مرجعها إلى ولاة الأمر وإلى العلماء وإلى الخبراء الذين لهم خبرة وقد استأمنهم ولي الأمر على هذه الأمور المهمة التي فيها مصالح الناس جميعا. إذن فهذه النصيحة، النصيحة أن يترك الناس القيل والقال، ومرجع هذا الأمر إلى العلماء الذين يبينون الأحكام الشرعية وإلى الأمراء الذين تصرفاتهم منوطة في المصلحة، والظن بولاة أمورنا أنهم لم يفعلوا ذلك إلا لمصلحة راجحة. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يسأل عن صحة حديث داووا مرضاكم بالصدقة.
حديث حسن ولا حرج في الأخذ بمقتضاه، ويكون الإنسان متصدقا، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الصدقة سببا لشفائه من الأمراض.
أيضا فضيلة الشيخ يقول بالنسبة لل يعني من حصل عنده مناسبة فرح مثلا ويقول أتى ببعض المشروبات أو الطعام وزع على معارفه وأصدقائه، فيسأل عن حكم ذلك.
الحمد لله، هذا أمر طيب، بل تدل عليه السنة النبوية بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك، حديث كعب بن مالك عندما تاب الله جل وعلا عليه فقال إن من توبتي أن خلع من مالي صدقة لله ورسوله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فالإنسان إذا يعني حصلت له نعمة فمن شكر الله جل وعلا أن يحدث بهذه النعمة وأن يتصدق. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يسأل عن قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة في الفرض، هل فيه كراهة؟ ويسأل عن أيضا النفل، هل يجوز هذا الأمر؟ ويقول إذا قرأها بترتيب المصحف هل يجب أن يقرأها بترتيب المصحف؟
الحمد لله، قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة لا حرج فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن هذا الصنيع فقال سلوه لما يصنع ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فقال صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل على قراءة ما بعد الفاتحة من سورة وأن يختم بقراءة قل هو الله أحد. وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل كما في حديث ابن عباس، قام من الليل فاستفتح فقرأ سورة البقرة ثم قرأ النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة، وهذا يدل على جواز قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة. وكذلك هذا الحديث يدل على الشق الثاني من سؤال السائل، هل يلزم الترتيب؟ لا يلزم الترتيب في صلاة النافلة. وأما في صلاة الفريضة فإن كثيرا من أهل العلم كرهوا أن ينكس في قراءته، لأن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتب بين سور القرآن، فكان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى ويقرأ بعدها هل أتاك حديث الغاشية وهكذا، فهذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن ينكس بين سور القرآن، ولكن حصل وقرأ ونكس فإنه لم يفعل أمرا محرما، غاية ما في هذا الفعل أنه فعلا دائرا بين الكراهة وبين الجواز. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو أحمد سأل عن التسمية بمثلا يقول عزيز يأتي باسم من أسماء الله من غير يعني تعبيد، فيقول مثلا عزيز كريم مثلا، هل يصح هذا الأمر؟
الحمد لله لا حرج في التسمي بعزيز وحكيم وكريم ونحو ذلك، فإن هذه أوصاف مقيدة وليست أوصافا مطلقة، فتسمي بعزيز يختلف عن التسمي بالعزيز، والحكيم كذلك يختلف عن التسمي بحكيم، فهي أوصاف مقيدة، فعلى هذا لا حرج إن شاء الله في التسمي بهذه الأسماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يسأل عن التداول عن طريق النت، يقول العملات مثلا الذهب النفط الخام، يسأل عنه يقول ما حكمه، ويكون فضيلة الشيخ يقول عن طريق وسيط، هذا الوسيط عبارة عن موقع يشترك فيه ويضيف فيه بعض المبالغ ويتداول في هذا الموقع، إذا يعني أتاه ربح فإنه يستطيع أن يدخله في حسابه، وإذا أتاه خسارة فيخسر ما يعني دخل به.
الحمد لله التداول في أسهم الشركات العالمية يرجع إلى حكم التعامل مع الشركات بشكل عام، التعامل مع الشركات سواء كانت نفط أو سواء كانت مطاعم أو غير ذلك، فإنها تدور عليها مسائل متعلقة بأحكام التعامل مع الشركات. فالشركات أنواع، شركات مباحة لا حرج في التعامل بأسهمها بيعا وشراء، وهي الشركات التي تتعامل تعاملات مباحة وليس في تعاملاتها تعاملات محرمة سواء كانت إقراضا أو اقتراضا بالربا. وهناك شركات محرمة وهي الشركات التي تتعامل بالحرام، تتعامل بالحرام سواء كانت تعاملا محرما في الأصل كبيع الخمور، أو الشركات التي تتعامل بالربا كالبنوك الربوية التجارية، فإن هذه لا يجوز التعامل معها. وهناك شركات مختلطة وهي الشركات التي تعاملها صحيح في الأصل ولكن يشوبها أفعال محرمة كاقتراض بالربا أو إقراض بالربا، فهذه الشركات مختلطة. فالسائل عليه قبل أن يسأل عن حكم التعامل مع هذا أن يبحث في هذه الشركات وفي تعاملها وفي أصولها، هل هي شركات نقية أم هي شركات محرمة أو شركات مختلطة. إذن فالسائل قبل أن يسأل عليه أن يبحث في هذه الشركات، قد تكون الشركة ظاهرا تتعامل بأمور مباحة ولكن عند البحث في قوائم هذه الشركة وفي نشاطاتها قد تتعامل بالربا فتقرض بالربا، إذن جزء من أصول هذه الشركة لم يكن على وجه صحيح. هذا ما يتعلق بالتعامل مع هذه الشركات. أما المسائل المتعلقة ببيع وشراء العملات النقدية فهذه الشركات أو هذه التعاملات لابد أن يكون فيها تقابض في مجلس العقد، فلا ينصرف البائع والمشتري إلا وقد تحقق التقابض، هذا في بيع العملات النقدية التي اختلفت في ماذا؟ اختلفت في جنسها. فلكن لا يجوز لك أن تشتري دولار بدولارين، إذا كان درهم بيورو أو درهم بدولار فإن هذا لا يجوز بشرط التقابض في مجلس العقد. إذن الأخ السائل عليه أن يبحث في هذه الشركات وفي تعاملاتها وفي كيفية تعاملها، ثم بعد ذلك يسأل عن هذه الشركات والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.